بسم الله الرحمن الرحيم يقول أخ ما معنى العدد لا مفهوم له عند من يقول به يعني لا مفهوم للعدد معنى ذلك العدد فلا يقال مفهومه أنه محصور عليه إذا قلت جاء عشرة رجال لا يقال مفهومه أنه ما جاء أكثر من ذلك صلاة جماعة تقصر بخمسة وعشرين لا يقال مفهوم أنه لا تزيد على ذلك مفهوم العدد ضعيف نعم الصحيح أن القليل يكون تحت الكثير إذا قلت جاء عشرة رجال ثم قلت جاء خمسة عشر رجلا هل هذا تناقض؟ يعني نعم ليس بتناقض القليل يدخل تحت الكثير ويكون العدد الأكبر العمل عليه يقول من تخلف عن صلاة جماعة غير عذر وصلى في بيته جماعة هل له أجر الجماعة؟ ظاهر أن الأجر المذكور هو في جماعة المسجد إلا من كان له عذر أنه قال صلاته تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة يقول قوله للأعمى فأجد لا يتعارض مع قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ليس عليه حرج فيما لا يستطيع نهج الجهاد في سبيل الله وغيره وكذلك إذا شق عليه الذهاب إلى المسجد فلا يجب عليه حديث عتبان بن مالك قال أنكرت بصري يا رسول الله فأريد أن تأتي بيتي فصلي مكانا أتخذه مصلى فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يشق عليه الذهاب حتى الأعمى إذا شق عليه الذهاب لا يجد قائد لا يجد من يقوده إلى المسجد أو بعيد عليه ويتعثر فلا يلزم دخلنا في باب صلاة الجماعة والإمامة ماذا خرجنا في حكم صلاة الجماعة صلاة الجماعة ما حكمها الوجوب ما الدليل على الوجوب الأدلة كثيرة اذكر بعضها ما هو الحديث من يذكر تفضيل لا نريد الصريح بالوجوب حديث الهم بالتحريق نعم حديث الهم بالتحريق ثم خالف الى رجال لا يشهدون الصلاة وحدث عليهم بيوتهم منا ايضا الاعمى قال تسمع النداء قال نعم قال فاجب ايضا من يزيد بن الاسود حديث ابن مسعود في مسلم قد رايت انه ما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق وما شبه ذلك حديث ايضا صلاه الخوف صلاه الخوف ترك بعض الواجبات من اجل المحافظه على الجماعه صحيح هو وجوبها وجوب كفاية وعيني عيني على كل مسلم ومسلمة على الرجال طيب على الرجال نعم الأخ يسأل على درس المختار في العقيدة إن شاء الله نبدأ به بعد غد من يوم الثلاثاء سيكون في الساعة التاسعة وربع صباحا إن شاء الله الساعة التاسعة وربع نعم في هذا المكان إن شاء الله في هذا المكان الساعة التاسعة وربع بعد غد وغدا نعتذر عن هذا الدرس غدا الاثنين ولو استطعنا نعوض يوم الخميس القادم تذكرونا. نعم الساعة 9:15 ننتهي إن شاء الله قريب العاشرة، قريب العاشرة. وبعض الأخوة يسألون عن كيفية الشرح، سيكون هو سيكون إن شاء الله أولا إن وجدنا أحد الأئمة قد شرح الحديث شرحا طيبا فنأخذ هذا الكتاب ونأتي به معنا في الدرس ونقرأ المهم من كلامه، ثم نتكلم على المسائل فقط، نتكلم على المسائل كطريقة شرح البلوغ، يعني ما نأخذ لفظة لفظة كطريقة الشرح كما يفعل الحافظ في الفتح، هذا غير مناسب في هذا المكان، لكن نأخذ المسائل التي تتعلق بالحديث، المسائل العقدية التي تتعلق بالحديث، مثلا أركان الإسلام، ما حكم ترك الحج، ترك الصلاة، ترك الزكاة والخلاف في ذلك. نعم آثار الصحابة إن شاء الله نكون لها عناية، آثار الصحابة في المسائل العقيدة، إن شاء الله نعيننا وإياك. وصلنا إلى المسألة الثانية، قرأناها الثالثة. قال المسألة الثالثة: إذا صلى الفريضة ثم دخل المسجد فوجدهم يصلونها فهل يعيدها؟ هذه الذي يتعلق بأي حديث في الباب، هذه المسألة حديث يزيد بن الأسود، حديث يزيد على ما يدل على أنه يعيد، لا تفعل إذا صليتم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. قال: لا يخرجها من أهل العلم إلى استحباب إعادة الفريضة أيا كانت، وهو قول الحسن وأبي ثور وأحمد والشافعي وإسحاق وغيرهم، واستدلوا على ذلك بحديث يزيد بن الأسود الذي في الباب. وذهب مالك والثوري ولو زعي باستحباب إعادة الصلوات كلها إلا المغرب حتى لا يتنفل بوتر، يعني استثنى هؤلاء المغرب بحجة أنها وتر، فإذا تنفل بها تنفل بوتر. قال: وذهب أبو حنيفة إلى أن الفجر والعصر والمغرب لا تعاد. على ما بماذا ترد على أبي حنيفة؟ يجدنا سؤال الذي في الباب تخلفوا في صلاة الصبح، ما وجه هذا القول أنها لا تعاد الفجر والعصر أن بعدها وقت نهي والمغرب لأنها وتر؟ قال: وذهب ابن عمر رضي الله عنهما والنخعي إلى أن الصبح والمغرب لا تعاد. ثبت عن ابن عمر ما موجود في الحاشية، أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح، ولعله لم يبلغه حديث يزيد بن الأسود، والصحيح أنها تعاد سواء الصبح أو المغرب أو العصر، والحديث عام، قد يقول قائل المغرب وتر فإذا صلاها فيكون قد صلى وتران في الليلة، ما هو الجواب؟ نعم، ما قد دخل وقت الوتر وأيضا وصلى بنية المغرب نافلة وليست بنية الوتر، بنية المغرب. فإذا قد يظن قلت والصواب والقول الأول لحديث يزيد بن أسود فإنه عام يشمل جميع الصلوات، فإذا قد يظن أن حديث يزيد بن أسود الذي في الباب يتعارض مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود النسائي أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، ما هو الجواب قبل أن نقرأ جواب شيخ الإسلام؟ من يجيب عندك خالد؟ ها؟ أن النهي عن الإعادة إذا تعمد، وهذا أيضا سيتعمد العيد الآن في الصلاة عمدا، لأن صلى المغرب في المزرعة مثلا أتى هنا وما زال يصلون، سيتعمد صلاة المغرب مرة أخرى. نعم بغير سبب. طيب ممكن هذا جواب لا بأس، أيضا بنية الفرض، حتى لو عاد حتى مع الإمام ما يعيدها بنية الفرض، ما يجوز أن يعيد بنية الفرض، يعيدها بنية نافلة. قال وقد أجاب عن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، فقال أما حديث ابن عمر فهو في الإعادة مطلقا من غير سبب، ولا ريب أن هذا منهي عنه، وأنه يكره للرجل أن يقصد إعادة الصلاة من غير سبب يقتضي الإعادة، إذ لو كان مشروعا للصلاة الشرعية عدد معين كان يمكن الإنسان أن يصلي الظهر مرات والعصر مرات ونحو ذلك، ومثل هذا لا ريب في كراهته. وأما حديث ابن الأسود فهو إعادة مقيدة بسبب اقتضى الإعادة، وهو قول إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، لكما نافلة، فسبب الإعادة هنا حضور الجماعة الراتبة، ويستحب لمن صلى ثم حضر جماعة راتبة أن يصلي معهم. طيب وأيضا ينوي بها نافلة كما في الحديث فإنها لكم نافلة. قال المسألة الرابعة إذا عاد المغرب هل يشفعها بركعة؟ فمن يجيب؟ إذا عاد المغرب هل يصليها ثلاثة أو أربعة؟ ثلاثة. نعم. منهم من قال بالشفع لكن ليس صحيح. قال ذهب أحمد الشافعي وإسحاق إلى أنه يشفعها، إلى أنه يشفعها حتى لا يتطوع الوتر ولا يضر ذلك، لأنه يكون مخصوص، يعني لأنه صلى المغرب نافلة فصلي معه فإنها لكم نافلة. وقد جعل علي رضي الله عنه أنه أمر بأن تصلى وتشفع عن علي، فيه الحارث الأعور عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة، جعل علي أنه قال تصلى وتشفع بركعة، في الحارث الأعور ما حاله قد كذب، وجعل حذيفة كذلك عند ابن أبي شيبة، وفي جابر رجع فيه ما حاله جابر متروك وقد اتهم أيضا، وله سند آخر في ليث بن أبي سليم ما حال لي ضعيف ومختلط، إذا لم يثبت عن أحد من الصحابة الأمر بشر المغرب. انظر ابن أبي شيبة الجزء الثاني 276، ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 276، مصنف عبد الرزاق الجزء الثاني 421 وما بعدها، الجزء الثاني 421 وما بعدها. قال وذهب أحمد في رواية اختارها بعض الحنابلة إلى أنه يصليها كما هي، إلا أنه يصليها كما هي بدون أن يشفعها، وهو قول الشافعية، وهذا القول الصحيح، وهو قول بعض الشافعية، لأن الشافعية هو مذكور في القول الأول، وهو قول بعض الشافعية، وهذا القول هو الصحيح، ويدل عليه حديث يزيد بن الأسود، وصح هذا القول العلامة ابن تيمية رحمه الله، هذا الصحيح، هذا القول الصحيح عموم حديث يزيد بن الأسود أنه لا يشفعها، ويكفيه أن يصليها نعم كما هي على هيئتها، هذا الصلاة ليس بالأخذ تقدم معنا. قال المسألة الخامسة: هل تجب الإعادة؟ هل الإعادة واجبة أو مستحبة؟ صلى مرة ثانية مع الإمام الثاني أو مع الإمام الرابع في مسجد آخر؟ حديث نافع: فإنها لكما نافعة، دل على أنها مستحبة. أنا مستحب. قال: ذهب بعض أهل العلم إلى إيجاب الإعادة، وهو قول بعض الحنابلة. وذهب عامة أهل العلم إلى أن الإعادة مستحبة غير واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث يزيد بن الأسود: فإنها لكما نافلة. المسألة الثالثة: إذا أعاد الصلاة أيهما فرضة؟ نعم، الأولى والثانية فرض بحديث يزيد، فصليا فإنها لكما نافلة. طيب لماذا لم يكن الضمير عائد على الأولى؟ فإنها لكما نافلة أي الصلاة الأولى، وهذه الثانية تكون لكم تكون واجبة. قد يعلم. نعم، يعني قد صلىها بنية الفريضة، كيف يزيل النية؟ قد مرض، قد انتهى وقتها. وغير المصومين يعود على أقرب مذكور، فصليا معه فإنها أي الصلاة معه لكما نافلة. قال: ذهب أحمد وإسحاق والشافعي والثوري وغيرهم إلى أن الأولى هي فرضة، لحديث يزيد بن الأسود الذي في الباء، وثبت أيضا عن ابن عمر أنه كان يرى الأولى هي الفرض عند ابن أبي شيبة، الجزء الثاني 275، ثبت عن ابن عمر أنه كان يرى الأولى هي الفرض، كما في مصنف ابن أبي شيبة الثاني 275. وأخرجه عن علي من طريق الحارث الأعور، يعني جاء عن علي أنه يرى أن الأولى هي الفرض لكن من طريق الحارث. قال: وذهب سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي إلى أن الثانية فرضة، وقد جاء في ذلك حديث في سنن أبي داود من حديث يزيد الأسود ولفظه: فصل معهم تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. هذا الحديث لو صح كان في دلالة واضحة على أن الثانية مكتوبة، لكنه لم يثبت. قال: وهو حديث ضعيف فيه نوح بن صعصعة وهو مجهول، وقد خالفه الثقات في لفظ الحديث. نعم، من طريق أخرى. هذا الحديث الذي عند أبي داود هو حديث الباء لكن من طريق أخرى لا تثبت، وخالفه الثقات في هذا الحديث، فرواه باللفظ الذي في الباب. قال: المسألة السابعة: اختلاف نية الإمام والمأموم في التنفل والافتراض. من أين يؤخذ من أحاديث الباب اختلاف نية النية بين الإمام والمأموم؟ من داخلين تشوي؟ تشوي؟ ها ها، حضرنا عندك يزيد من الأسود، من حيث ماذا؟ فإنها لكما نافلة، الإمام مفترض وهما متنفلة، فدل على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض. من يأتي بالعكس دليل على العكس؟ صلاة المفترض خلف المتنفل. الآن أتانا الأخ حديث يزيد يدل على صلاة المتنفل خلف المفترض، العكس عبد الرحمن حديث من؟ نعم، حديث جابر في قصة معلم الجبل، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيصلي لقومه، فهو متنفل وخلفه الناس مفترضون. نعم، كان على فرض يصلون الفريضة. وهذا أيضا ذكره: من يتصدق على ذلك يصلي معه فهو مفترض وهذا متنفل خلفه. هذا مثل حديث يزيد بن الأسود. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة المتنفل والمفترض خلف متنفل ومفترض في فرض آخر، يعني مختلف خلف مختلف، مثل ماذا؟ من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، مثال يصلي الظهر فاتته فصلى خلف من يصلي العصر، جائز. قال وحكى ابن المنذر عن طاووس وعطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وسليمان بن حرب قال وبه أقول وهو مذهب داود. وقال الطائفة لا يجوز نفل خلف فرض ولا فرض خلف نفل ولا خلف فرض آخر. قاله الحسن البصري والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة وأبو قلابة وهو رواية عن مالك. وقال الثوري وأبو حنيفة لا يجوز الفرض خلف نفل ولا فرض آخر، ويجوز النفل خلف فرض، ويجوز النفل خلف فرض، وروي عن مالك مثله. واحتج لمن منع بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال أبو عبد الله الصواب قول من يجيء صلاة المتنفل خلف المفترض والعكس، وصلاة المفترض خلف إنسان في فريضة أخرى. ويدل على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض حديث يزيد بن الأسود الذي في الباب، وحديث أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه الحديث. ويدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل حديث معاذ أنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم. وحديث صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم. هذه هيئة من هيئات صلاة الخوف، جاء في حديث جابر وأبي بكر هذه الكيفية. طيب هذه الآن فيها الفصل بالسلام ثم صلى ركعتين مرة أخرى، فتكون الثانية في حق النبي عليه الصلاة والسلام في حق النبي عليه الصلاة والسلام نافلة، وفي حق الطائفة الذين صلوا معه فريضة، فهذه فريضة خلف متنفل. قالوا هذه الأدلة تدل على جواز اختلاف نية الإمام والمأموم، فتجوز صلاة المفترض خلف مفترض في صلاة أخرى. لأن ما عندنا دليل صريح في فريضة خلف فريضة، لكن لما جاز اختلاف النية في التنفل والافتراض استدللنا بذلك على جواز اختلاف النية في الفرض، هذا يصلي فرض وهذا يصلي فرض آخر. لما جاز اختلاف النية في صورة أجدناها في هذه الصورة أيضا، دليل على أن اتفاق النيات ليس بشرط في الصورة. قالوا أما الجواب عن حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني قالوا هذا الحديث يدل على وجوب الائتمام بالإمام، والإمام نوى فريضة فيجب عليك تنوي فريضة، وعلى هذا فلا تصلي نافلة خلفه ولا تخالف أيضا في فريضة أخرى. والجواب عن ذلك أن المقصود به الأفعال الظاهرة من الأركان الظاهرة، تكبيرة الإحرام والتكبير والركوع والسجود والقيام والقعود. قال وأما الجواب عن حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فهو أن المراد ليؤتم به في الأفعال لا في النية، ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. نعم، لما فصل عليه الصلاة والسلام كان بيانا لما يؤتم به، فذكر التكبير والركوع والسجود والقيام والقعود، ولم يذكر قراءة الفاتحة ولا النية، دل على أنه لا يلزم أن في هذه أنه يكون متابعا له، فلو قرأ الفاتحة قبل الإمام صلى معه فاستعجل المأموم ما قرأ بعد الاستفتاح، قرأ مباشرة الفاتحة. هل تجزم؟ نعم تجزم، لأن هذا الذي هو مأمور بمتابعة الإمام هي هذه الأفعال. قال ثم رأيت شيخ الإسلام رحمه الله يرجح ذلك كما في مواضع كثيرة من مجموع الفتاوى، حتى إنه أجاز صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح. نعم، فيسلم في ركعتين والذي يصلي العشاء يقوم ويتم الركعتين المتبقيتين. فإذا صلى أربع متصلة ولم يقعد يتابع ويترك التشهد الأول متابعته. قال وأجاز صلاة الفجر أن تصلى خلف من يصلي الظهر على مذهب الشافعي أحمد في الرواية الأخرى. نعم، كما في موضع آخر أجاز أن يصلي الفجر خلف من يصلي الظهر. كيف اسمه؟ نسي صلاة الفجر فتذكر أنه لم يصلي صلاة الفجر مع إقامة صلاة الظهر. كيف يصنع الآن؟ يصلي ركعتين مع الإمام ثم ينتظر حتى يسلم الإمام ويسلم معه. هذه صورة وهي أفضل من حيث أنه يستمر معه الجماعة كاملة. وبعض العلم يرى أنه لا بأس أن ينوي الانفراد ويدرك معه ما تبقى من صلاة الظهر. طيب، أحلنا إلى مرجعين المجموع والمغني وأضيف الأوسط بن المنذر. الأوسط بن المنذر الرابع 218، الرابع 218 وما بعدها. قال بعض المسائل من الحقاء: المسألة الأولى الجماعة الثانية في مسجد قد صلي فيه. هذه يتكرر السؤال عنها، من يصلي بعد انتهاء الجماعة الأولى هل له أن يقيم جماعة ثانية في المسجد؟ واشتهرت هذه المسألة في عهد الدولة الأموية وكرهها كثير من أهل العلم بسبب أنهم كانوا يتهمون من صلى جماعة ثانية بالخروج عليهم، فكره كثير من أهل العلم الصلاة جماعة في ذلك الوقت، لذلك ما كرهوها في مسجد السوق وفي المسجد الذي ليس له إمام راتب، لكن كان سبب كراهيته هذا أنهم كانوا يتهمون من صلى جماعة ثانية أنه يخرج عن ولاة الأمر، بمعنى يرى تكفيرهم وعدم الصلاة خلفهم فيصلون جماعة ثانية خوارج. قال: ذهب جماعة من أهل العلم إلى كراهة ذلك، وهو قول سالم وأبي قلابة، وحكاه بعضهم عن سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والضحاك والقاسم والزهري والليث والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك، وحكاه الترمذي عن ابن المبارك والشافعي. وقد جعل ابن مسعود أنه جاء إلى مسجد فوجده قد صلوا فرجع إلى منزله فصلى بالأسود وعلقمة في بيته. أخرجه عبد الرزاق وهو من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم. حماد بن أبي سليمان في رواية عن إبراهيم ضعف كما سيأتي. قال: وفي رواية عنه ضعف كما في التهذيب. إذا ذكر عن مسعود فيه هذه العلة، وأن حماد بن أبي سليمان قد يحسن له، ولكن في رواية عن إبراهيم ضعف. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادى. وفي إسناده أبو هلال محمد بن سليم الراتبي، مختلف فيه والراجح ضعفه، لأن ما ثبت حتى هذا لم يثبت. وسيأتي ما يخالف أن أنس بن مالك رضي الله عنه صلى جماعة ولم يصلي فرادى. سيأتي. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منزله، هذا حديث ضعيف منكر. قال: حديث ضعيف في إسناد معاوية بن حل الأطرابلسي الدمشقي، وهو حسن الحديث له مناكير، وهذا الحديث منها كما في الكامل والميزان. هذا الحديث مما أنكر على معاوية بن يحيى، وغالب ما اعتمد عليه الشيخ الألباني رحمه الله في إنكار الجماعة الثانية في المسجد هو هذا الحديث وأثر ابن مسعود المتقدم. هذا الحديث قد أنكر كما في الكامل والميزان، وأثر مسعود أيضا فيه ضعف، ولو ثبت عن ابن مسعود لو كان الشيخ الألباني يرى تحسين الرواية فيكون قد خُذِل بصحابة آخرين. حديث أنس، يعني أثر أنس مع مخالفة أيضا حديث أبي سعيد بن سعد. قال ابن رجب رحمه الله: وذهب أكثر العلماء إلى جواز إعادة الجماعة في المساجد في الجملة كما فعله أنس بن مالك، منهم عطاء وقتادة ومفعول، وهو قول إسحاق ويوسف ومحمد وداود، واختلف فيه عن الحسن والنخعي فروي عنهما كالقولين، وهو رواية عن أحمد انتهى. واستدل هؤلاء بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يتجر على هذا، من يتأجر من الأجر، أيكم يتجر على هذا، في رواية أبي داود يتصدق، أيكم يتصدق أنا. هذا لفظ أحمد. فقام رجل فصلى معه، أخرج أحمد أبو داود اللفظ أحمد، وهو حديث صحيح. وهذا القول والصواب لصحة دليله، واختيار علامة ابن باز علامة ابن تيمية علامة الوادعي رحمة الله عليه. فلو قال قائل هذا الحديث فيه جواز صلاة إقامة جماعة إذا كان الإمام هو المختلف والذي يؤمه متنفل، الذي يهتم به متنفل، فهل يقصر على هذه الصورة؟ يعني قصر الحديث على هذه الصورة يظهر أن هذه صفة طردية ما يعلق بها الحديث، وصف طردي ما يعلق بالحديث، ليس العلة أنه يصلي معه لكونه متنفل خلف مفترض. لو جاء شخص آخر، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا منفردين أو ارجعوا إلى بيوتكم؟ لو جاء شخص آخر ما صلى، ما أدرك الجماعة؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقام جماعة بمتنفل خلف مفترض، فلو كان هناك مفترض آخر لكان أولى أن يأمرهم بالجماعة. فكون قصر الحديث على هذه الصورة، فكون الحديث يقصر على هذه الصورة فيه نظر، يقال ما تقام جماعة ثانية إلا إذا كان الإمام مفترض والمأموم متنفل، هذا فيه نظر، لأن هذا يسمى وصف طردي، ما قيمة الجماعة من أجل هذا، ولا في الحديث ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام الجماعة من أجل أن هذا متنفل وهذا مفترض، بل الذي يظهر من الحال أنه لو وجد مفترض آخر ما صلى ولا أدرك لكان أولى أن يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة الجماعة، كان يأمرهم بإقامة الجماعة أولى من أن يأتي بشخص آخر ويأمره أن يصلي معه. ولا يفهم أنه لو كان هناك نفرات أو ثلاثة ما أدركوا الجماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهاهم عن الجماعة ويأمرهم بالصلاة منفردين أو بالرجوع إلى بيوتهم، هذا بعيد. ولا في النص أن المتنفل كان مأموما، لكن هو ظاهر لقوله فيصلي معه، يعني هذا اللفظ يشير إلى ذلك إشارة. نعم القوم أقراه، لا بس الأقراه هو الذي يرى سواء كان هو المتنفل أو المتنفل. قالوا: أما أهل القول الأول فدليلهم ضعيف، واستند أهل ذلك القول إلى أن هذا العمل يكره لكونه ذريعة لتخلف بعض من يخرجون على الأئمة فلا يرون الصلاة معهم بل يصلون جماعة أخرى، ويجاب عنه بأن فضيلة الجماعة لا تترك بمثل هذا الأمر. الله أعلم ما يتركون الجماعة من أجل أن هناك من سيتخلف مثل هؤلاء، يعرفون أنهم مبتدعة وأنهم خوارج. الله المستعان. تنبيه: الخلاف المتقدم فيما إذا كان للمسجد إمام راتب، وأما إذا لم يكن للمسجد إمام راتب فلا يكره إعادة الجماعة فيه عند أحد من العلماء خال الليث بن سعد، فإنه كره الإعادة فيه أيضا، قال الحافظ رجب رحمه الله. وكذلك قالوا مسجد السوق أيضا يجوز أن يصلي لأن الجماعة تتوارد عليه، يجوز الصبي جماعة، وإخراجهم للمسجد السوق وللمسجد الذي ليس له إمام راتب نعم يدل على ضعف قولهم أن الحكم واحد، فلماذا عددوا ذلك؟ وهذا يدل على أن الكثير من العلماء الذين كرهوا ذلك كانت نظرتهم عدم الافتئات على الأئمة بأن وعدم جعل ذريعة للخوارج في إقامة جماعة أخرى، كانت هذه هي نظرة كثير من أهل العلم الذين كرهوا ذلك، ولذلك أجازوا في مسجد السوق وفي المسجد الذي ليس له إمام راتب. أثر أنس فيه أنه صلى، سيأتي في المسألة بعد، قد أشار إليه ابن رجب كما فعله أنس بن مالك، سيأتي معنا، وعلقه البخاري في صحيحه. من يعرف الباب والرقم؟ رقم كم؟ رقم الحديث قبل الحديث 645 علقه البخاري، ونعم وصله ابن أبي شيبة عبد الرزاق بن المنذر. نعم قبل الحديث 645 قال: وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة عند الباب رقم 30 من كتاب الأذان. طيب وصله ابن أبي شيبة الجزء الثاني، وصله ابن أبي شيبة إسناد مسلم. نعم ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 321 بإسناد صحيح. وصله ابن أبي شيبة الجزء الثاني 321 بإسناد صحيح، وهو عند عبد الرزاق الجزء الثاني 291 بإسناد حسن، وهو عند عبد الرزاق الجزء الثاني صفحة 291 بإسناد حسن. هذا أثر أنس أنه صلى، أتى إلى مسجد قد صلوا فيه الصبح تأخر قليلا، فأمر صاحب بعض أصحابه فأذن ثم صلوا ركعتين سنة الفجر ثم أقام ثم صلوا جماعة حتى سنة الفجر ما تركها صلاها. قال: المسألة الثانية من فاتته الجمعة فهل يصلي الظهر جماعة في المسجد الذي تأخر عن الجمعة، يصلون ظهرا جماعة أو يصلون فرادا؟ نعم إذا تيسر الجماعة فهي أولى فضيلة الجماعة. قال: كره بعض أهل العلم أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد لأن في إظهار ذلك افتئاتا على الأئمة ويتستر به أهل البدع إلى أن يتركوا الجمعة، الذين يرون تكفير الخوارج الذين يرون تكفير ولاة الجو، ويصلوا الظهر في المسجد كسائر الأيام. وممن كره ذلك الحسن أبو قلاب وقال أبي حنيفة وكرهه أحمد إذا كثروا، إذا كانوا كثير. وروية الرخصة في علي بن مسعود وإياس بن معاوية وهو قول الشافعي وأحمد إسحاق. فسأل مسعود لم يجدهم، هذا النقل من نقل ابن رجب، وأثر إياس بن معاوية أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قلت هذا القول والصواب، ولا تترك فضيلة الجماعة بفعل أهل البدع والله أعلم. نعم، فعل أهل البدع يعرف متى يتكرر منهم ذلك، وهم موضع تهمة ويعرفهم الناس. قال المسألة الثالثة، إذا صلوا جماعة أخرى فهل يبتدئون بالسنة الراتبة أم الفرض؟ نعم، من تأخر فجاء وقد انتهى الإمام من صلاة الفريضة يبتدئ بالسنة الراتبة أو يبتدئ بالفرض؟ بالسنة. وأنت؟ أنا أبتدأ بالسنة. نعم، اتساع الوقت، لا بس الكلام على اتساع الوقت. نعم، يبدأ بالسنة الراتبة، لكن عندنا الآن إذا بدأت السنة جاء جماعة أخرى صلوا عليك ركعة ركعتين، ما تستطيع، وتأخرت وأردت تصلي السنة، سيأتي الناس وقاموا جماعة وصلوا عليك ركعة أو ركعتين، فمثل هذا إن شاء الله عذر لك في أن تصلي الجماعة. أما إذا كنتم مجموعة وصلتم إلى مسجد وقد صلى، اتفقتم بينكم، أذن أحدكم، لا سيما إذا كان في مكان بعيد، وإلا فأذان الأذان الأول يكفي، ثم صليتم السنة ثم أقمتم الصلاة صليتم، هذا هو جيد. لكن مع كثرة الداخلين تعتقدون أنكم إذا صليتم السنة يأتي من يصلي جماعة، فهنا ممكن تبتدئون بالجماعة، أقصد بالفريضة. نعم، نعم، ثم يصلون فريضة، لا في شيء، يعني الآن دخلوا بعد انتهاء الإمام، قالوا سنبدأ نصلي الراتبة، صلوها ثم صلوا فريضة، جيد، ما تفوتهم الراتبة. طيب، قالوا ذهب، نعم، أكثر أهل العلم على أنهم يبتدئون بالسنة الراتبة ثم يصلون الفرض جماعة، وصح أن أنس رضي الله عنه أنه فعل ذلك. نعم، المصدر الذي ذكرناه لكم البخاري ما ذكر أظن في تعليقه أنه صلى ركعتين، لكن موجود في المصادر المذكورة موجود، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية. وذهب جماعة من أهل العلم إلى الابتداء بالفريضة، وهو قول الشعبي والنخعي وعطاء والثوري والليث وأحمد في رواية، واستثنى الحسن ركعتي الفجر، وروي هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند ضعيف فيه رجل مبهم، ذكره ابن رجب. قال أبو عبد الله الثقفي القول الأول والصحيح الله أعلم. لا يكون ديدنا ما أسمع. هذا إسناد آخر لأثر ابن مسعود منقطع، من طريق سلمة بن كهيل عن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلوا. نعم، هذا مضاد، هذا مضاد لأن أثر الوارد، هذا فيه أنه صلى بهم جماعة في المسجد، من طريق سلمة بن كهيل عن ابن مسعود دخل المسجد ابن مسعود وقد صلوا، فجمع بألقمة ومسروق والأسود. سلمة بن كهيل لم يلقى ولم يدرك ابن مسعود، قال لم يلقى أحد من الصحابة إلا جندبا وبجح حيثا كما في العلل ابن المديني، ونقله عن الحافظ في تاريخ الثالث. طيب، أحسنت. بعض القارئ يسألون عن صلاة الاستخارة، نسينا أن نتكلم عليها في صلاة التطوع، وحديثها معلوم، حديث جابر في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الصورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. الحديث هذا من الأمور المستحبة، صلاة الاستخارة من الأمور المستحبة عندنا، يا ماذا يهم الشخص ويتردد في الأمر فيستحب له ذلك، غير مستحبة عند أهل العلم لهذا الحديث. والدعاء هل يكون في الصلاة أو بعدها؟ نعم، ظهر الحديث أنه بعدها، فليصلي فريضة ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. قول ثم عطف مع التراخي دليل على أن الدعاء عقبها. والشوكاني رحمه الله في النيل يقول الحديث يدل على مشروعية صلاة الاستخارة والدعاء عقيدها والدعاء نعم والدعاء عقيدها، ولا أعلم في ذلك خلافا. احتمل أنه قصد لا أعلم في ذلك خلافا أي في استحبابها، واحتمل أنه مجموع الأمرين الاستحباب والدعاء عقيدها بعدها. وشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 23 177 يقول يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة قبل السلام وبعده. الجزء 23 177 قال يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة قبل السلام وبعده، والدعاء قبل السلام أفضل. شيخ الإسلام يرى تفضيل الدعاء قبل السلام لأنه موطن للدعاء كما تقدم معنا النقل عنه في دروس سابقة، أنه يقول هذا موطن للدعاء. والذي يظهر أنه لا، ماذا؟ أنه بعد الصلاة، ولا بأس أن يدعو الإنسان أثناء صلواته في سجوده وبعد التشهد يدعو أن الله يستر له الخير، يدعو الله أن الله يستر له الخير. لكن الدعاء المأثور، الدعاء المأثور الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إنما يقال بعد الصلاة، واختيار العلامة ابن باز رحمه الله كما في فتاوى زيد الثاني. نعم الشيخ الثاني قبل السلام لعله يرى جواز الأمرين. طيب، هل بعد أن يصلي أو قبل ذلك هل يكون عقب فرض أو عقب صلاة نافلة؟ الحديث صريح من غير الفريضة، فهل يصبح أن يدعو بعد صلاة الفجر؟ لأنها ركعتان صلاة الفجر، لا يصبح لأنها فريضة، ولا صلاة الجمعة لأنها فريضة، فليركع ركعتين من غير فريضة. فبعد سنة الظهر والمغرب والعصر نعم، بعد السنة يجوز؟ يجوز نعم يجوز، لكن اختلفوا هل ينوي أو لا ينوي. لو أنه صلى ركعتين الظهر ثم بدأ له أن يستخير هل تجزم؟ لأنه أمره بالصلاة والدعاء بعد ذلك، فليركع ركعتين ثم ليقم، فدل على أن مقصودة بالنية. ذلك الحافظ بن حجر في شرح الحديث يرجح أن لا بد أن يكون مقصودا بالنية. الحافظ بن حجر في شرح الحديث يرجح أنه لا بد يكون مقصودا. طيب، بعد أن صلى ماذا يفعل؟ هل يفعل من شرح على صدره أو يفعل ما تيسر؟ هل يشترط أن يعني لا نعم من لما هو الذي يفعل؟ الذي يتيسر الذي ينشرح له صدره. طيب، هو اختلفوا على هذا، منهم من يقول يفعل من شرح له صدره، واختار النووي، النووي يرى أنه يفعل من شرح له الصدر. وشيخ ماذا وابن عبد السلام، هذا النقل كله في الفتح الحافظ، في الفتح فتح الباري، ونقل الحافظ عن ابن عبد السلام أنه قال يفعل ما اتفق له، يستخير ثم يفعل ما اتفق له. وقالوا قد ينشرح صدره لأمر يهواه وليس هو الأنفع له، قد يكون هو يهوى هذا الشيء. والحافظ الحجر كان يميل إلى أنه ما ينشرح له صدره إلا أنه لا يكون من ما ينشرح له صدره تبعا لهوى، يكون شيء يهواه فيقدمه. نعم، الذي يظهر يقول أنه مطمئنة له النفس، الحديث ممكن يستأنس بحديث البر مطمئنة له النفس، لكن لا يجعل الهوى فيه مدخلا، يحاول يوازن الأمور بمصالحها ومفاسدها الشرعية، بمصالح الشرعية إن كان هناك أمر ظاهر له نظره، وإلا فالدل مطمئنة إليه النفس، والإثم حاك في الصدر وتردد. هذا التكرار مشروع في الاستخارة. الظاهر أنه إذا ما زال من ما عرف ماذا يصنع لا بأس أن يكذب، هو دعاء، الدعاء الذي عليه الصلاة والسلام كان يكذب الدعاء. وفي حديث عبد الله بن الزبير لما أراد أن يعيد بناء الكعبة في صحيح مسلم قال: إني أستخير ربي ثلاثا، يعني جلس ثلاثة أيام وهو يستخير الله في ذلك، إني أستخير ربي ثلاثا ثلاث ليالي وهو يستخير الله سبحانه وتعالى في ذلك. فيجلس النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر الدعاء وهو عبارة عن دعاء، وقد نص على ذلك الحافظ والعراقي والنعم والقاري وغيرهم من الشراح. جاء حديث في التكرار سبع مرات، قال يا أنس: إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه. هذا فيه أيضا إذا يفعل ماذا بمطمئنة إليه نفسه. قال: ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه. أخرجه ابن السني في عمل يوم الليلة عن أنس من طريق وهو من طريق إبراهيم ابن البراء ابن النضر، إبراهيم ابن البراء ابن النضر متروك متهم. فلو أن إنسان هل يصح أن يستخير الله بدون صلاة؟ اللهم يسر لي ما فيه الخير، اللهم اختر لي ما فيه، هل يجوز ما يجوز؟ دعاء ما في بس أهل العلم على جواز ذلك، يدعو في سجوده، يدعو في الثلث الأخير أن الله يسر له الخير في هذه المسألة التي تردد فيها. حديث أنس: إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه. من أخرجه؟ من على أخذه هنا شيء؟ أخذ عن من؟ عن البراء؟ عن أنس. نعم، في إسناد إبراهيم بن البراء بن النضر، إبراهيم بن البراء بن النضر متروك ومتهم بالوضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.